الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثامن من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله. قال رحمه الله: باب الصدق. الصدق لفظ عام يدخل فيه صدق الأقوال والأفعال والمعتقدات، ولا يستغني أحد عن الصدق، فمن ترك الصدق لحقه الضرر. الصدق منه الصدق مع الله، والصدق في امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدق في البيع والشراء والمعاملات. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكن مع الصادقين في جميع أحوالهم. الصادق هو الذي يخلص توحيده لله ويحافظ على الصلوات المكتوبات ويؤدي الزكاة المفروضة ويصوم على الوجه الذي شرعه الله ويحج إذا تعين عليه الحج. الصدق أعلى الدرجات، أو الصديق أعلى الدرجات بعد النبوة والرسالة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وضد الصدق الكذب، وهو سماء أهل النفاق. وقد سمى الله عز وجل المنافقين كاذبين، مع أنهم تكلموا بالصدق في مسألة الرسالة، لكن لما كان كلامهم مجرد عن صدق الاعتقاد سماهم الله كاذبين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية نزلت في توبة كعب بن مالك. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وفي آخرها: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد وصف الله مريم بأنها صديقة، وأمه صديقة، وأبو بكر الصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لو صدقوا الله بالاتباع ظاهرا وباطنا فهو خير لهم. والآيات منها ما هو بالنص، ومنها ما هو بالدلالة على أهمية الصدق وفضيلته، حتى قال بعضهم: والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت لقبحه. وأبو سفيان يقول: لولا أن يؤثر علي كذب، يعني لكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين قبل بعثته لملازمته للصدق. ومن تميز بشيء عرف به. قال: وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وجاء عن أبي بكر عند أحمد. قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم القيامة ينتفع الصادق بصدقه. ابن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي من المكثرين في رواية الحديث، إلا أنه لم يتعدى 1000، ولم يذكر في العبادلة مع أنه من أعلمهم، لأن موته كان مبكرا، والعبادلة هم ابن عباس وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. إن الصدق يهدي إلى البر. تتمة الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر كلمة جامعة لكل خيري الدنيا والآخرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. البر حسن الخلق. فالبر والتقوى إذا اجتمع دل كل منهما على معنى، وإذا افترق دل كل منهما على معنى الآخر. وإن البر يهدي إلى الجنة، الصدق في القول والفعل والاعتقاد يهدي إلى أعمال الخير، وأعمال الخير البر يهدي إلى الجنة. فاهدوهم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. وإن الرجل لا يصدق في قوله وفعله واعتقاده حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب في القول والفعل والاعتقاد يهدي إلى الفجور، وأعظمه الشرك. وإن الفجور يهدي إلى النار، أي من أسباب دخول النار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، في رواية ويتحرى الكذب، يتعمد ويتقصد الكذب. والأول يتعمد ويتقصد الصدق، فيأجره الله عز وجل بسلامة صدره وسلامة استقامته. وفي هذا الحديث بيان أن الصدق والكذب ضدان، هذا يهدي إلى جنة النعيم وذاك يهدي إلى الجحيم. الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو صبط النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد من سادات شباب الجنة، الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وذلك أن الحسن بن علي رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، فإن فاطمة رضي الله عنها تزوجت في السنة الثانية من الهجرة. ثم لو أنها حملت في سنتها لكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات عمر الحسن، ولعله كان أصغر من ذلك. فالأحاديث التي حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، ومع ذلك مراسيل الصحابة كلها ثابتة. مراسيل الصحابة تحمل على الاتصال. دع ما يريبك، أي اترك ما يريبك، ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك، إلى الطمأنينة والصدق. وذلك أن الدين مبني على اليقين، ليس على الشكوك. فإن الصدق طمأنينة، طمأنينة في القلب وطمأنينة في الفعل. تجد الصادق غير متخوف، سواء نقل عنه الكلام أو كذلك غير ذلك. أما الذي يكذب يكون مضطربا متخوفا أن يفضح بين الحين والآخر. والكذب ريبة تهمة وشك، فالريب يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى الحاجة. قضينا من تهام كل ريب وخيبر ثم أجمعنا الفلولة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وتأتي بمعنى التهمة، بثينة قالت يا جميل أربتني، فقال كلانا يا بثين مريب. قوله يريبك بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. هذا من جوامع الكلم هذا الحديث، مع أن المصنف ساقه لفضيلة الصدق، إلا أنه من جوامع الكلم تأتي به في كثير من المسائل العلمية والعملية. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يأتي يقول أنا متشكك لعل هذا المال حلال أو حرام، أو رجل يقول هذه المرأة رضعت من أمي ولا أدري رضعت 5 رضعات أم دون ذلك من الرضعات، ويريد فتوى. نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لماذا يدخل الإنسان نفسه بحرج ويبقى متزلزلا في هذه المسألة؟ ولذلك كان فتوى بعض أهل العلم أنه حتى لو رضعت مرة واحدة أنه يترك الزواج منها، بينما لو كان قد تزوجها ولم تثبت إلا هذه الرضعة الواحدة لا يفرق بينهما. في الأولى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في الثانية لا نفرق بين رجل وامرأته بسبب الشك والريب، لابد أن يفرق بينهما بيقين. قال الثالث عن أبي سفيان وهو صخر بن حرب رضي الله عنه: أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وإن رغمت أنوف الرافضة الذين يطعنون فيه وفي زوجه وابنه، وكلهم صحابة لم يعلم عنهم بعد إسلامهم إلا الخير، وما رأينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في عدالتهم وإيمانهم، بل لعله قتل شهيدا إن شاء الله، وكان من سادات قريش. وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رملة وهي أم حبيبة. في حديثه الطويل في قصة هرقل، والحديث مخرج في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري، وهو في كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام مسلم. وقصة هرقل حين دعاه يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالته من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فماذا يأمركم؟ يعني هرقل يسأل أبا سفيان ماذا يأمركم فيه؟ أن أبا سفيان تحمل وهو كافر، وحدث بهذا الحديث وهو كافر عند هرقل، لكن حدث المسلمين وهو مسلم فصار الحديث مقبولا. وهنا مسألة اصطلاحية، وهي أن التحمل في حال الكفر يجوز، والتحمل في حال الصغر يجوز، لكن الأداء لابد فيه من البلوغ والإسلام. قال: قلت يقول اعبدوا الله وحده لا ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه. بدأ بالتوحيد لأنه دعوة الرسل والأساس الذي من أجله بعث محمد صلى الله عليه وسلم: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فيها معنى لا إله إلا الله، إذ أنها تضمنت النفي والإثبات، فقوله اعبدوا الله وحده إثبات، وقوله لا تشركوا به شيئا نفي. وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتركوا ما يقول آباؤكم، أي من عبادة غير الله، وفيه ذم التقليد، لأن كثيرا من الناس إنما ضلوا بالتقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ويأمرنا بالصلاة، يعني يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك والتنديد، ثم كان من أوائل الأوامر بعد التوحيد الصلاة لعظم شأنها وسيأتي. والصدق هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الباب، صدق الحديث. والعفاف، عفة المطعم وعفة الفرج وعفة اللسان. والأدلة على سؤال العفاف كثيرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والصلة، صلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران، وسيأتي بيانه في موطنه. وانظروا إلى هذه الأصول العظيمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته. هكذا تكون، هكذا دعوة أهل السنة قائمة على هذا الأمر، قائمة على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، قائمة على الدعوة إلى الاتباع وترك التقليد والابتداع، قائمة على الحث على الفرائض الأهم فالأهم، داعية إلى مكارم الأخلاق من صدق الحديث والابتعاد عن الكذب وحسن الجوار وصلة الرحم. قال الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة الصدق. فمن سأل الله تعالى الشهادة، وهي القتل في سبيل الله عز وجل وبذل النفس في حال المسايفة للكفار بصدق، سألها بصدق، أي ما تمناها من باب الكذب ومن باب الشجاعة أمام الناس، وإنما كان صادقا في طلبها، بلغه الله تعالى منازل الشهداء بسبب حسن نيته. وقد قيل: نية المؤمن خير من عمله وإن مات على فراشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة لرجالا ما سرنا مسيرا إلا كانوا معنا حبسهم المرض. وفي حديث أبي كبشة: فهم في الأجر سواء. وقوله وهو بدري، هذا مما يعرف به صحبة الرجل، وكذلك النسبة إلى غزوة بدر، بدري وهي من أفضل الغزوات، ومن حضرها شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. قال الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، قال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة، وهي الناقة الحامل. وهذا حديث عظيم فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ حدث عن أمر لم يره ولم يشهده، وإنما أطلعه الله عليه. قوله: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا النبي هو يوشع بن نون، وهو صاحب موسى عليه السلام الذي ذكر الله عز وجل قصتهما في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وكانت هذه الغزوة هي غزوة فتح بيت المقدس، كانت بعد أن ضرب عليهم التيه 40 سنة، فلما رفع عنهم التيه انطلق بهم هذا النبي الكريم فاتحا. قوله فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، أي لا يتبعني رجل قد خطب امرأة وعقد عليها ولم يتمكن من الدخول منها، لأن هذا سيكون مشغولا بعرسه وسيكون قلقا لمفارقتها، فينبغي لمن أراد عملا من الأعمال أن يتخلص من الشواغل قبل أن يدخل فيه. ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، وذلك أنه قلق من شأن هذه البيوت، يخشى أن يلحقها الضرر ويتمنى لو أتمها، فربما كان في شغله سبب لهزيمة القوم ولدخول الدنيا ومحبتها في القلب. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، لأنه سيكون مشغول بغنمه يخشى فواتها أو نفوقها ونحو ذلك. فالحديث دال على ترك الشواغل، فقبل أن تسافر جهز ما ينبغي لأهلك وكذلك ما ينبغي لحاجتك حتى لا تشغل. فغزا فدنا من القرية وهي بيت المقدس صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فيه أن صلاة العصر كان مفروضة على الأمم التي كانت قبلنا، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أي خاطبها، ولعل الله جعل فيها إدراكا لسمع أمره، أي إنك مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح بيت المقدس، فكلنا عبد لله وكلنا مأمور بأمر الله، اللهم احبسها علينا. دعا الله عز وجل أن يحبسها، لأن الأمر إليه أولا وآخرا فعال لما يريد. فحبست، أي بقيت في مكانها حتى يتمكن من فتح بيت المقدس قبل غروبها، لأنها لو غربت ربما رصدهم العدو فقتلهم ونكل بهم، وربما فتر القوم عن الزحف، لكن لما يكون الجيش في إقبال يمضي في شأنه حتى يفتح عليه. فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، لأنهم كانوا قبل ذلك كانت الغنائم حرام عليهم، تجمع وتأتي النار لتأخذها، دليل على قبولها، إذا جاءت النار وأخذتها دليل على قبولها. أما أهل الإسلام علم الله ضعفهم وحاجتهم وفقرهم فأحل الله لهم الغنائم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل الرزق، فتحت الفتوح والأمصار واغتنى الفقراء بسبب هذه الغنائم العظيمات والأموال الكثيرات التي كانت تجبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى خلفائه. قال إن فيكم غلولا، أي من عادة النار إذا لم تأكل أن هناك غلول، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا له. فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، أي لما لزقت يد شيخ القبيلة في يده علم أن الغلول في قبيلته. فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، وهذه لعلها كانت في عهدهم، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد غلى كركرة، ومع ذلك قال النبي أوحى الله إليه أنه يعذب في قبره في شملة غلها وعباءه. قال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، لأن الغلول فيها الذهب والفضة والألماس وغير ذلك. فجاءت النار فأكلتها، أي قبلتها منهم، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم رحمة منه وفضلا منه لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، لأن الله عز وجل قد رفع عن هذه الأمة كثيرا من الأغلال والآصار التي كانت على من قبلهم بسبب استجابتهم وامتثالهم لأمر ربهم سبحانه وتعالى. وأولئك حرم الله عليهم كثيرا من الأمور بسبب بعدهم عن دين الله عز وجل، وبسبب معارضتهم وبسبب اختلافهم على أنبيائهم، فما أعظم الانقياد لأمر الله عز وجل. قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت ألسنتهم أنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآيات. السادس عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه يذكرون في ترجمته أنه عاش 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الجاهلية، 60 بـ60، وكان يتحنث ويتعبد في جاهليته حتى قال يا رسول الله أمور كنا نفعلها في الجاهلية من صدقة وعتاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. وهو ابن عم خديجة بنت خويلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتب وكذب وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا الحديث يذكر في باب البيوع في باب خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي ويكن بينهما خيار، فإن كان بينهما خيار حتى وإن تفرقا فلا يمضي البيع إلا بمضي الخيار، خيار الشرط. أما هذا فهو خيار المجلس، وهناك خيار ثالث وهو خيار الغبن. فمن باع من أخيه سلعة فما دام في مجلسهما فلهما الخيار، وإن تفرقا ولم يكن بينهما شرط فقد وجب البيع ولا خيار. وإذا أراد الرجوع فهناك ما يسمى بالإقالة ما لم يتفرقا. اختلف في هذا فقيل تفرق الأبدان وقيل تفرق الكلام، والصحيح أنه تفرق الأبدان لا تفرق الكلام. أما لو كان تفرق الكلام الكلام قد فرق منه، لكن المراد تفرق الأبدان. فإن صدق وبينا أي بإظهار السلعة وما فيها من المحاسن أو المفاسد بورك لهما في بيعهما، بورك للبائع في المال الذي أخذه مقابل السلعة، وبورك للمشتري في السلعة، لأن الصدق يحتاجه الاثنان. المشتري لا يبخس السلعة، والبائع لا يظهر سلعته على خلاف ما هي عليه. فإن حصل منهما ذلك بورك لهما في بيعهما، لأنه على وفق شرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبركة من الله جعلها فيما شاء. وإن كتم العيب وكذب في البيع محقت بركة بيعهما. وتجد أن كثير من الناس يبيع ويشتري ولا بركة في بيعه وشرائه، إما لكثرة الحلف إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق، وإما للغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وإما للخديعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بايعت فقل لا خلابه، كان الرجل يقول لا خيابه، إلى غير ذلك من الأمور التي تذهب البركات. بهذا نكون قد انتهينا من باب الصدق من رياض الصالحين، وهو باب تضمن 6 أحاديث و3 آيات، ومؤداه إلى حاجة الإنسان إلى الصدق. فإن النووي رحمه الله لم يضع هذا الباب في هذا الموطن إلا لحاجة الإنسان إلى الصدق، فإن الإنسان إذا صدق في حياته العلمية وفي حياته الدعوية وفي بيعه وشرائه وفي جميع شأنه، حتى المصاهرات تحتاج إلى صدق، المجاورة تحتاج إلى صدق، الصلة الرحم تحتاج إلى صدق، يعني الإخلاص مع الله هو أعظم الصدق، المسافر مع أخيه يحتاج كل منهم إلى صدق، صدق الأفعال أكثر من صدق الأقوال، لأن الأقوال كثير من الناس يقولها، كثير من الناس يتكلم ويثني على نفسه ويمدح نفسه، لكن صدق الأفعال هو الذي يدل على تميز ذلك الشخص. وهكذا حتى صدق في النيات، أصدق الله أصدقك. في ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم يبايعك على الدنيا، إنما بايعتك على أن يدخل سهم منها هنا وأشار ويخرج منها هنا وأشار، فجاء سهم غرب فدخل حيث أشار وخرج من حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. وكم للصدق من بركات، حتى قيل في شأنه: عليك بالصدق وإن رأيت فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وإياك والكذب وإن رأيت فيه النجاة فإن فيه الهلكة. يذكرون أن رجلا كان هاربا من أناس يريدون قتله، فمر على أعرابي فقال للأعرابي: اخفني منهم. فقال: اختفي في هذا المكان. فتعجب منه، قال: هذا مكان ما يختبأ فيه مثله. قال: اختبئ وما لك إلا سلمك الله. فجاءوا يجرون فقالوا: هل رأيت أحد مر منها هنا؟ قال: نعم، هو هنا. قالوا: هذا مغفل، وتركوه مضوا في شأنهم. وآخر كان عنده رجل مختبئ، وقيل في شأنه: علم أنه صادق، علم أنه صادق، فوصلوا إليه وقالوا: فلان عندك؟ قال: نعم عندي. فظنوا أنه قالها استهزاء وسخرية منهم، فتركوه ومشوا. فالأمر إلى الله عز وجل، ما عليك إلا أن تصدق مع الله عز وجل، وعود نفسك صدق الحديث، وابشر من الله عز وجل بالسلامة والعافية. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.